تكتب مصادر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وكيلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن مبنى الماتن في السلاح أو في الآلة الجمادية هو التفصيل، فذكر بأن الآلة إن كان لها نصل فلا نحتاج في التذكية إلى الجرح أصلا، وإن كانت محددة عرفا فإنه لا تحصل التذكية بها إلا بواسطة الجرح ولو يسيرا. أما إذا لم يكن لها نصل ولم تكن محددة كالمثقل فإنه لا تتحقق التذكية أصلا ولو بالخارق. هذا هو ما ذكره الماتن. في قبال ذلك هناك مبنى آخر يقول، ركز في هالمبنى، يقول بأن المدار على انطباق عنوان السلاح، فمتى ما انطبق عنوان السلاح على الآلة فإنه يتحقق بها التذكية سواء كان لها نصل أو لم يكن، سواء كانت محددة عرفا محددة أو لم تكن محددة. وبناء على كفاية عنوان السلاح فيصح التذكية بالبندقية الموجودة في زماننا، لأنها سلاح يستعمل لأجل الصيد، فالسلاح الذي يستعمل لأجل الصيد يكفي في التذكية. نعم، يشترط في الطلقات وفي الرصاص أن يكون يخرق البدن، لما دلت في بعض النصوص أنه لابد من الخارق، ولا يكفي المعراض أو القتل عن طريق العارض. استدلوا على أن المدار على انطباق عنوان السلاح بما ورد في الباب 16 الحديث الأول صفحة 362، وهذا مبنى أكثر المتأخرين، يعني يقول بكفاية السلاح فلا يشترط أن يكون له ناصر أو محدد، بل يكفي السلاح بشرط أن تكون شنو، أن يكون الموت الفريسة عن طريق الخرق لا عن طريق شيء آخر. باب جواز الصيد بالسلاح. واضح صاحب الوسائل ايش عبر شنو جواز الصيد بالسلاح، فالمدار عنده على السلاح أيضا. قال كالسيف، هي سيف باب المثال، والرمح والسهم فيحل الصيد. رواية الأولى صحيحة محمد بن قيس. لا ك لو عنوان أنه جواز صيد بالسيف والرمح والسهم كما في بعض عبارات الفقهاء يراد من هذا التخصيص، أما هو بالسلاح كالسيف، هذا من أبرز المصادق. يعني قال من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه، إلى آخر الرواية. فالمدار ليس عنوان السهم أو عنوان السيف أو عنوان له ناص، لا، سلاح. فمقتضى ذلك كلما انطبق عليه عنوان السلاح يقال جرح صيدا بسلاح، لكن لابد من الجرح كما في الرواية من جرح صيدا بسلاح. إذن ما له نصل، له خصوصية؟ هؤلاء اختلفوا، يعني بعضهم قال بل له خصوصية كما ذكرنا سابقا، أن ما له نصل لا يحتاج إلى جرح، بل يكفي أن تتحقق التذكية ولو بالعارض، ولا يشترط الجرح لأنه ما له نص، كما دلت بعض الروايات أنه لا يشترط فيه ذلك. بعض العلماء ما يقبل بعد، قال حتى ما له نص يشترط فيه الجرح، وتلك الروايات المطلقة الدالة على أن السيف والسهم والرمح تتحقق به التذكية لا بد من تقييده بما إذا تحقق به الجرح. فالمسألة مو مسألة خلافية بين الأعلام. خب، بلي الآراء ثلاثة، الآن بتزيد الآراء، لا تخاف، لا تكتب، لا تقول ثلاثة، بعدين جمعهم لأنه واجد بالصير. خب، ثم إنه في ضمن هذه الشوشرة تشوي يعني اختلافات بين الأعلام، وصار عندهم بحث أنه هل يكفي كل ما له ناص في تحقق التذكية كما هو صريح عبارة الشهيد ماذا الشهيد الأول والشهيد الثاني وجماعة، أو لا، أو لا يكفي كل ما ليس له ما ليس به ناص. فلو فرضنا أن شيء له ناص لكن ليس سلاح عرفان للصيد، هل يقال أنه تتحقق به التذكية أو لا؟ كالسكين مثلا، السكين غير معهود أن يكون سلاحا لأجل الصيد، صحيح؟ سكين لأجل شنو؟ لأجل الذبح مو لأجل الصيد. فلو شخص رمى سكينا بطريقة معينة فنيئة وأصاب صيدا، أصاب غزالا، فهل تتحقق التذكية لأن له ناص؟ مع عدم انطباق عنوان السلاح عرفان، لا يستعمل لأجل السلاح، مو أي سلاح، سلاح لأجل الصيد عرفان، لا يستعمل سلاح. هنا وقع خلاف بينهم، فبناء على مبنى الشهيد الأول والثاني وجماعة له نصل، وكل ما له نصل تتحقق به التذكية. بناء على رأي آخر يقول لا، لا بد من انطباق عنوان السلاح، وهذا مما لا ينطبق عليه عنوان السلاح. ولهذا صارت عندنا مشكلة في مقام الاستدلال، أنا أعطيكم تراجعوا بعدين أكثر، دققوا في المطالب. يوجد عندنا عنوانان في الروايات، عنوان السلاح وعنوان ما له ناصل، والنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. فالسلاح ينطبق على ما له ناص وما ليس له ناص، وما له ناص ينطبق على سلاح أو لا، فتكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، ويتعارضان في مادتين، يتعارضان في مادتين، في السلاح الذي ليس له ناصل، وفي النصل الذي ليس بسلاح، ويتفقان في النصل الذي هو سلاح وهو القدر المتيقن. فصار اختلاف بين الفقهاء في هي مادتي الافتراق، في النصل إذا لم يكن ذو سلاح ليس سلاح، والسلاح الذي ليس من قبيل الناصل. فإن قلنا بالتعارض والتساقط فنقول بمادة المشتركة بس، يعني نقيد كلش التذكية بشين هو هم سلاح وهم له نصل. إن قدمنا الأدلة الدالة على السلاح كهذه رواياتنا، نقول المدار على عنوان السلاح، فالسلاح الذي ليس له نصل يتحقق به التذكية، أما النصل الذي ليس بسلاح لا تتحقق به التذكية، لأن المدار على أي عنوان؟ عنوان السلاح. وإن قلنا المدار على عنوان الناصل فيقال أن النصل متى ما فرض وجود الناصل فتتحقق التذكية، فالسلاح الذي ليس له ناصل لا تتحقق به التذكية. ولهذا المسألة محل بحث وتأمل، واضح؟ عندهم بحث كلامهم في كلمات الأعلام. خب، هذا مطلب يتعرض بالبحث السابق. خب، في أيضا حيثية أخرى في البحث، هل ما له نص لا يحتاج فيه إلى الجرح كما هو مبنى المشهور، أو لا حتى الذي فيه نص يحتاج إلى جرح؟ لا بد يتحقق عنوان الجرح. نعم، ما يكفي فيه العرض. هنا أيضا وقع نزاع، فبعضهم قال وإن كانت بعض الروايات مطلقة في السهم والسيف وماذا والرمح ولم تشترط الجرح، إلا أنه لا بد أن تقيد ببعض الروايات التي تقول من إذا جرح بالسلاح وما شاكل ذلك، فقيدوها أيضا بالجرح. فالمسألة فيها عدة حيثيات، محل اختلاف بين الفقهاء. ولهذا أكثر المتأخرين، ما ندخل في بحث مفصل، بحث مفصل طويل، يعني الدخول في هذا البحث بهالترقيق يحتاج إلى عرض جميع النصوص، صحيح؟ بحث النسبة بين الأدلة مناقشتها يصير بحث خارج، بحث خارج ما موجود فيها أيضا المطالب بعضها، واضح؟ فيحتاج هذا إلى بحث جدا موسع.
إذا قالت النصوص يعني إذا جرح ونص وما في نص، القيد كيف
نعالج هذا؟ اذا كان شنو قال الدليل الثاني شنو قال؟
الروايه الثانيه ذكرت مصاديق لكن ما ذكرت الشيء.
لابد ان نقيد بالجرح.
والروايه الاولى مطلقه لكن ما ذكرت القيد.
نعم فياتي بحث ان كلاهما مثبتين، قد يقال كلاهما مثبتين، واذا كان كلاهما مثبتين لا يعني ما يصير تعارض، بعضهم يقول لا وان كانا مثبتين الا ان ذكر عنوان الجرح لابد ان يكون له خصوصيه فيكون لها مفهوم. عادي ما في مشكله، كل شيء يصير في الفقه، كل شيء يصير واضح. هذا ما يتعلق بالمطلب السابق. الان المطلب الجديد اليوم، خلنا نقرا مطلب الان. اذا البندقيه والشوزان في زماننا لحق الى يصيدون بالطيور على مباني المتاخرين ما في اشكال، لانه ينطبق عليه عنوان سلاح، وهي الشوزان اللي يطلع ماذا يخرق بدن، ماذا بدن الصيد، فلا اشكال فيه واضح. فعند اكثر المتاخرين لا اشكال في الشوزان الذي يصار به الطيور واضح، لا غير الطيور. قال كل ذلك مع التسمية. خب الآن بيعيد الشروط اللي ذكرناها في وين؟ في بحث آلة الحيوان بنفس الشروط. كل ذلك مع التسمية عند الرمي أو بعده قبل الإصابة. ظاهر الروايات في باب الآلة الجمادية، هي دعوة تبحثونها كلها دعوة، احنا ندعي أشياء كثيرة. خب ظاهر الروايات في باب الآلة الجمادية أنه يشترط التسمية عند الرام لا قبل الإصابة. فهذا النزاع إن كان له محل في وين؟ في الحيوان وهو الكلب المعلم، فإنه بلحاظ الآلة الجمادية الروايات فيه واضحة، وهو أنه التسمية عند ماذا؟ عند الرام. فلاحظ ما ورد في الباب 15، أنا أعطيكم مصادر الباب 15 الحديث الثالث والباب 16 الحديث الثالث أيضا. فهاتان روايتان تدلان على أن التسمية عند الرائم. نعم فراجع شوف كيفية الاستدلال. قل كل ذلك مع التسمية عند الرمي أو بعده قبل الإصابة على الخلاف. الشهيد الثاني هناك وش راح تذكرون؟ قال بالتعميم الإجزاء حتى إلى ما قبل الإصابة، ولهذا قال هنا أو. هذا أما عند الرمي أو، هو مخير إما عند الرمي أو بعده قبل الإصابة. ولو تركها عمدا أو سهوا أو جهلا فكما سبق. وش الذي سبق؟ إذا كان عمدا شنو؟ يحرم. إذا كان سهوا يحل. وإذا تذكرها قبل الإصابة وجب الاستدراك. إذا جهلا وجهان، إلحاقه بالعمد لأنه عمد، وتطبيق الناس في سعة مما لم يعلم. تذكرون مطالب وأشكلنا على التمسك بحديث الراف في المقام، من يقدر يقرر لي إشكال التمسك بحديث الراف؟ تذكرونه؟ هل يصح التمسك بحديث الراف في المقام أو لا؟ الناس في سعة مما لم يعلمون، هل يصح التمسك؟ ما هو الإشكال الذي أوردناه سابقا؟ إيه كيف قرر؟ أنت الآن إحنا أستاذ، إحنا طلبة، قرر علينا، قرر لنا المطلب. من يقرر المطلب؟ العلم فرار، علم فرار. أنت تراجع المطلب 20 مرة زين يثبت، مو مرة تسمعان في الدارس. كيف؟ خلي ذاكرتك، بدون ما ترجع اللي قريت، لا أحد يرجع اللي قرأ اللي كتبه. الآن تذاكرتك، هل يصح التمسك بحديث الرافع في إثبات؟
إن حديث الرافع يرفع ولا يثبت شيء.
نعم. ولو ثبت يكون أصل مثبت. نعم. هذا أحد أجزاء الاستدلال. صحيح، بس أحد أجزاء الصياغة العلمية للمطلب شنو؟ نعم. فعلى. شوي زين، شغلت البترول زين. فإذا قلنا أنه ناظر للحكم التكليفي وش يصير؟ إذا قلنا حديث الرافع يرفع الحكم التكليفي شنو يصير؟ يرفع الحرمة، يجوز أكله. خب لا، إذا قلنا يرفع الحكم التكليفي قلت وش مشكلة في النتيجة؟ يحرم أكله وما يحرم أكله هذا الصيد؟ نقول نرفع الحكم التكليفي يجوز أكله. لو واحد قال الحكي غلطك كيف؟ الحوزة مبنية على المغالطات. ما عليك وحوش عن راسك انتم الحكم الوضعي. روح انت النتيجه وش تبي تبحث؟ ليش تبحث عن الحكم الوضعي؟ التذكيه مو حق تاكل ذبيحه، يجوز اكلها. رفع عن الجاهل مرفوع عنه التكليف. اصلا التذكيه من وين جايبينها؟ احنا عندنا حديث الرافي يرفع صوت علم التذكيه. هل الاستصحاب يعني يرفع صوت علم التذكيه يثبت علم التذكيه؟ هل يقدم على البراءه؟ لو البراءه هي التي تقدم، ليش؟ قد يقال أصلت علم التذكية بلحاظ الحكم الوضعي، أصلت علم التذكية بلحاظ الحكم الوضعي، وهذا بلحاظ الحكم التكليفي، وما في بينهم تهافت. وإيش أحد في باله؟ ذكرنا هناك، راجع المطالب، ذكرنا هناك بأنه لا يخلو إما أن يقال بأن حديث الراف ناظر إلى الحكم التكليفي أو ناظر إلى الحكم الوضعي. فإن قلنا بأنه ناظر إلى الحكم التكليفي فلا علاقة له ببحث الشرطية، إذ نتكلم في هذا المقام أن التسمية هل هي شرط في حالة الجهل أو ليست شرطا في حالة الجهل؟ لأنه نقول الجاهل الذي لم يسمي وذبح، فلن لا نتكلم عن أن الجاهل يأكل أو لا يأكل، نتكلم عن أن الجاهل إذا صدرت منه صيد أو ذبح تذكية هل يشترط التسمية أو لا تشترط بالنسبة إلى الجاهل؟ فيقال إن كان حديث الراف ناظر إلى رفع الحكم التكليفي فلا علاقة له برفع الشرطية، لأن الشرطية حكم وضعي. وإن كان ناظر حديث الراف إلى الحكم الوضعي فإنه نقول لا يخلو إما أن يراد بحديث الرافع رفع شرطية التسمية بالنسبة للجاهل دون إثبات التذكية، فقط نريد أن نرفع شرطية التسمية دون إثبات التذكية، فهذا لا يغني ولا يسمن من جوع، لأنه رفع الشرطية بوحدها دون إثبات التذكية لا يفيد المكلف شيء، لأن الغرض الرئيسي هو إثبات التذكية. وإن أريد رفع الشرطية وإثبات التذكية يأتي كلام السيد بأنه حديث الراف لسانه نافي ولا يتكفل بإثبات شيء، فكيف يثبت التذكية؟ إن قلت، يعني قلنا إن قلت، أنا بعد الشباب أتذكر معلوماتي، إن قلت بأنه نحن نريد أن نرفع الشرطية ولازم ذلك إثبات التذكية، لا نريد أن نتمسك بحديث الرف لإثبات التذكية حتى يقال لنا أن حديث الرف لا يتكفل الإثبات بل يتكفل الرف، فنحن غاية ما نريده من حديث الرف أن نرفع الشرطية، فنقول مشكور انتهينا من كنك، نأخذ الملازمة ونقول لازم رفع الشرطية إثبات التذكية. قلنا بأن هذا أصل مثبت، لازم رفع الشرطية إثبات التذكية والبراءة التي هي أوضح أصل عملي محض، ليست حجة في مثبتاتها، إذ لا توجد آية ورواية تقول إذا لم تثبت الشرطية تحققت التذكية، في آية في رواية، إنما هذا أسئلة انتزاعية عقلية، فيكون هذا من باب الأصل المثبت وليس بمثبت. صحيح؟ جو لكم عن نكتة واحد صاحبنا يقول شيء في أصل مثبت ولا يثبت، هو مثبت كيف لا يثبت؟ واضح علم فرار يحتاج إلى متابعة مدقة، مراجعة، مباحثة، أسئلة عشان يثبت المعلومة. قال والقصد إلى الصيد، لابد أن يقصد الصيد. ليش لابد أن يقصد؟ حد يذكر؟ ذكرنا هنا كل شيء، ذكرنا اليوم ما عندنا شيء المفروض. شوفنا اختبر معلوماتكم اليوم، ما هو الدليل على القصد إلى الصيد؟ الدليل كما ذكرت أنا سابقا قبله، نتذكر بعدنا شباب عشان نقول روحنا إن شباب، نقول وهذا قوله تعالى لا ذكيتم، وش الآية؟ إلا ما ذكيتم. فقال ذكيتم، فنسبت التذكية إلى المخاطب ذكيتم. ونسبة الفعل إلى فاعل فرع أن يكون الفاعل قاصد مختار، وإلا لا ينسب الفعل إليه. لا يقال للنائب ذكى وصاد، لأنه التذكية والصيد حال كونها منسوبة إلى فاعل معين، لا بد أن يكون الفاعل قاصد مختار ملتفت، وإلا لا ينطبق عليه عنوان ذكي ذكيتم. قال والقصد إلى الصيد، فلو وقع السهم من يده فقتله، فقتل من؟ فقتل الصيد، مقتل روحه، واضح؟ فقتله، فقتل الصيد. أو قصد الرامي، لا له، لا للصيد يعني، قصد أن يرمي شنه؟ يرمي ورقة، يرمي جدار، يرمي شيء لكي يتعلم على الرامي. خب ما قصد رمي نوع الصيد، بل أو قصد الرامي، قصد رمي واحد من 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 أعدائه، قصد الرامي لا له لا للصيد فقتل الصيد. أو قصد خنزيرا فأصاب ضبيا. هنا وقع الكلام في هذا المثال يا سيد، لا تقرأ المثال تمشي، وقف شوي. فنقول وقع النزاع بين الفقهاء، متى اتفقوا عشان يقولون خلنا لها. وقع النزاع بينهم في هالمسألة، لو كان المكلف قاصد للصيد لطبيعي الصيد، فهل يكفي قصد الطبيعي أو لا بد من قصد الشخص؟ فتارة الشخص يقصد طبيعي الصيد، كأن قصد أن يصيد غزالا فقصد طبيعي الصيد فأصاب نسرا أو طائرا أو أصاب حيوانا آخر، فهنا ما وقع عليه القصد بلحاظ الشخص هو حيوان معين، وما تحقق في الخارج حيوان آخر، لكن هو قاصد للطبيعي. إذ من قصد الشخص قصد الطبيعي. فهل يشترط في الصيد قصد الطبيعي بغض النظر عن الأشخاص، أو يشترط قصد الشخص؟ فإن قلتم يا سيد يكفي قصد الطبيعي، فمن قصد صيد الغزال فصاد حيوانا آخر ثورا، ماذا توحش؟ تحققت التذكية لأنه قصد نوعا الصيد. وإن قلتم لا بد أن يقصد الشخص، فلا تتحقق التذكية في مثل هذا المورد. وبناء عليه نقول لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا، فبناء تفس مطلب عشان نشكل على الشهيد بعدين ونشوف في دقة المطلب، فبناء على أن المدار على قصد الطبيعي، قصد طبيعي وقصد الطبيعي، قصد الطبيعي، فالمفروض أنه تتحقق التذكية في الضبي الذي صاده السهم خارجا. وإن كان المدار على قصد الشخص فصحيح، كلامكم صحيح، لا يتحقق به شنو؟ تذكية الضبي. لكن يلزمكم أن تقولوا بأنه لو قصد غزالا فصاب غزالا آخر أو أصاب ثورا آخر لا تتحقق التذكية، وأنتم لا تقولون به، فكيف تجمعون بين مسألتين؟ كيف تجمعون بين مسألتين؟ من جهة تقولون لو أصاب لو قصد ثورا فأصاب غزالا تحققت التذكية، مع أن الموجود في مثل هذا الفرض قصد النوع لا قصد الشخص، إذ قصد الشخص تخلف والمقصود هو النوع، فيفهم من كلامكم أن قصد النوع كافي. لما تأتون إلى هذه المسألة تقولون إذا قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لا تتحقق التذكية، والمستفاد من ذلك أن المدار على قصد شنه؟ الشخص. فهذا تهافت بين كلماتكم. خلنا نقرأ العبارة بعدين نرجع إليها. أو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا، أو ظنه خنزيرا، يكون لا هذا أنا قصد هذا اللي في الخارج لكن كنت أظنه شنه؟ أظنه شنه؟ خنزيرا، واضح؟ فرميت السهم، حالي كان قاصد هذا الشخص شخصي لكن قاصد بعنوان أنه خنزير، فتبين أنه شنه؟ أنه ضب. هل يصح؟ وش الفرق بين المثالين؟ هنا أنا قاصد، أنا أقول لو تسألني انتقى أقول قاصد ذاك اللي هنا قاعد، بس هذا خنزير مو ضب، ما يعرف فرق بين الضب والخنزير. يقول أنا ما أصير ضب، أصير خنازير، شغلتي أصير الخنازير، فهذا هذا خنزير. فرماه وقاصد للشخص، لكن قاصد للشخص بعنوان أنه شنو خنزير، فتبين ضب. يقول أيضا لا يحول، يعني تلقي يعني حتى الشخص بهالمقدار ما تقبلوه، صحيح؟ هاي شخص قصد الشخص، لو قصد هل لو قصد أنه ما قبلته. عجيب هذا الكلام. يقول فبان ضبيا لم يحل، نعم لا يشترط قصد عينه، يعني قصد شخصه، خب حتى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا، لو قصد فأخطأ يعني قصد أن يقتل غزالا فأخطأ تحرك مكان فاني وش أصاب راح جهة صاب ثور. يقول حتى أنه لو لا بل حتى لو قصد، هو قصد تحقق القصد، فأخطأ فقتل صيدا آخر حل. فكيف تجمعون بين الصدر والذيل؟ فنقول فنقول يا سيدي لا تستعجل، شلون تفتح تفضل بل احنا نفتح نستفيد من آفاقكم. نعم هواية حكي يعني بلي. فنقول كلام سيد صحيح، فنقول بأنه استفدنا من السيد، فنقول بالجار بأنه هذا الدليل مالكم غير تام، لأنك قلت اللمعة أصعب من الحلقة الثالثة. شيخ حسين لا تستهين بالحلقة الثالثة، اللمعة أصعب من الحلقة الثالثة، أدق يعني فيها مطالب دقيقة. حلقة الثالثة كشروح موجودة ومطلب موجود تمشي، اللمعة وينها ما في شروح، شروح جدا قليلة وما تفيد بمطلب، تحتاج إلى تأمل. تدريس الحلقة اللي معها أصعب من تدريس الحلقة الثالثة، يعني اللي بيدرس حلقة اللي معها صدق دراسة جيدة أصعب من تحضير الحلقة الثالثة. عندي أنا ما أدري غيري ما أدري إيش. خب فنقول هكذا، نقول أنت قلت بأنه إما أن يقصد النوع وإما أن يقصد الشخص. هناك شق ثالث، أن المدار على قصد النوع المحلل لا المدار على قصد طبيعي النوع، طبيعي نوع الصيد أن يصيد، ولا على ذات الشخص، بل أن يقصد النوع المحلل. فلو قصد نوعا محرما أو قصد شخصا محرما لا تنفع في التذكية، إذ المدار على قصد النوع المحلل. وحينئذ لا تهافت بين كلماتنا، فنقول في مثال الخنزير الصائد قصد طبيعي الصيد المحرم الذي هو في ضمن الخنزير، وقصد طبيعي الصيد المحرم لا يحقق التذكية. وكذلك لو قصد الشخص، لكن قصد الشخص المحرم، قصد هذا بعنوان أنه خنزير، لا يتحقق حينئذ ماذا عنوان التذكية. فالتذكية لا تدور مدار قصد الشخص ولا قصد النوع، بل المدار على قصد النوع المحلل. وإذا كان المدار على قصد النوع المحلل فلو قصد أن يصيد غزالا فأخطأ فصاب ثورا صح تذكيته، للمدار على قصد شنو شيخنا؟ قصد النوع النوع المحلل. ليش صيد؟ صيد صيد
صيد
صيد
محمود يعني
يا محمود ما نقول اول كلام، احنا كلامنا الان الشرط والقصد الى الصيد، بعد الالتفات الى كلامنا تقولون قصد الشهيد الثاني دالي مشكله يا شيخ يصير بعيد الشهيد عندها المطلب، بس اقول لك شلون طلع من العباره، مبناهم هو كذلك المدار على القصد المحلل. وان كان هناك ايضا بحث عندهم بعضهم ينكر ذلك، يقول لا لا دليل على أن المدار على قصد الطبيعي المحلل، المدار على قصد الصيد، حتى أنه لو قصد خنزيرا فأصاب ضبيا حل. فبعض الأعلام يذهب إلى أنه ليس المدار في القصد على قصد النوع المحلل، بل يكفي قصد نوع الصيد حتى لو محرم. فلو قصد أن يخنزير فأصاب ضبيا يقول تحققت التذكية، إذ لا دليل على أنه لا بد من مؤنة زائدة وهو قصد الطبيعي المحلل. واضح؟ ف فتبحثوا ما هو الدلع التقييد، لا بد يكون محلل. إذ ذهب بعض الأعلام إلى أنه يكفي أن يكون قصد الصيد إلى طبيعي الصيد، ولا يشترط أن يكون ماذا، أن يكون محللا. قصد كيتم على أي حال راجعوا في أنه قد يستفاد من بعض النصوص والروايات أيضا. خب قال بلي، واضح المطلب إن شاء الله.
شيخنا بالنسبة لهنا متفرع على المطلب، مع أنه لو أراد أن يذكي ما لا يؤكل
لحمة. لا لا عادي ما في إشكال هنا. الضبي يؤكل، الضبي يؤكل لحمة، الضبي يؤكل لحمة. المدار في التذكية إذا كان للمأكول فيما يؤكل لحمة، إن كان غير مأكول طهارة الجلد، لكن إذا كان كلب أو خنزير ما يفيد بعد.
ما يفيد، بس هنا هذا ولو قصد محل،
هذا بحثه في التذكية، تذكية عامة. تش ما أحد خصص التذكية بما يؤكل لحمة، راجع التذكية عامة. التذكية كل شيء بحسبه، تذكية مأكول اللح يحل أكل لحمة ويطهر جلده وما شكل ذلك. أما غير مأكول اللح خب لا يحل أكله، لكنه ببركة التذكية يكون جلده شنو؟ طاهر كالنمر والأسد، تتحقق في التذكية. نعم في المحلل، يعني إذا كان محرم الأكل عينان، يغسل المحرم يعني عين الخنزير، ولهذا مثل بالخنزير واضح. ولهذا قال بلي، والإسلام أي يشترط إسلام الرامي أو حكمه أو ما في حكمه. من هو في حكم الإسلام؟ ثلاثة، ما من هم؟ صبي الممي،
مميز.
نعم، والمن هو المجنون ليس له قاصد على رأي الشهيد، واللي ناقشنا أيضا يعني المجنون والصبي غير المميز لا تحل منه التذكية لعدم القاصد. ناقشنا قلنا المجنون له قاصد، ولهذا ذكر السيد الخوي يحل ذبح المجنون، لأن الجنون فنون هو مراتب قد يتأتى القصد، فبناء على تأتى القصد من المجنون لو تأتى منه القصد فإنه يحل تذكيته. وأخذ ذهب فقهاء السيد الخوي ذكر في المنهاج موجود، يعني درس المنهاج موجود، درس المنهاج. من درس المنهاج؟ أنا ما حد درس يعني منهاج. ياكم الصيد ياكم فح. ذكرنا هذا المجنون، ذكرنا المجنون وذكرنا. نعم. قال من قبل كم سنة هذا؟ 4 سنوات أو 5؟ 4 سنوات كنا ندرس. نعم. قال والإسلام أي إسلام الرامي أو ما في حكمه كما سلف، وكذا يشترط موته بالجرح كما قلنا، وأن لا يغيب عنه. قلنا يشترط موته بالجرح غير أن لا يغيب. قلنا هناك عنوانان، هل حضر السيد أول يوم حضر السيد الظهر المطلب، قلنا هناك عنوانان، عنوان أن لا يغيب الصيد عن الصائد، وعنوان آخر يشترط الجرح، وفرق بين التعبيرين. فبعضهم عبر عن الشرط بالتعبير الأول وهو أن لا يغيب، وللوازم تذكرون جبنا رواية، وهناك تعبير آخر أن يشتر أنه نحرز اشترا لابد أن نحرز استناد إزهاق النفس أو عدم الاستقرار إلى الجر. وفرق بين التعبيرين، مدركين مختلفين. أنت يمكن أول يوم تحضر كان السيد الدرس هذا. قال وكذا يشترط موته بالجرح وأن لا يغيب، هذه وأن ما يصير وأن، أما تقول أو لكي تبين كلا الصياغتين، أو تكتفي بالأول ولا يحتاج أن لا يغيب، لأنه أن لا يغيب ليس شرط أن لا يغيب، بناء على مسلك الشهيد الأول أن لا يغيب، بناء على مسلك الشهيد قال ويشترط جرح الكلب، كانت تذكرون في العبارة في شرحه، ودمج بين الشرطين. فإن كنا نبني على مسلك الشهيد الأول نقول وأن لا يغيب، وإن كنا نبني على مسلك الشهيد الثاني والمشهور نقول ويشترط موته بالجرح أو أن لا يغيب. الجمع بين الشرطين وبين الصياغتين غير فني، واضح. ويشترط موته بالجرح وأن لا يغيب عنه. نعم. هني سؤال لكم، أنتم قلتم في أن ما فيه النص هل يشترط فيه الجرح؟ فكيف لابد أن يموت بالجرح؟ تهافت بين مطلبين، أنتم فرقتون بين ما له ناصل وبين المحدد، فقلتم ما ليس فيه نص لا يشترط الجرح. أما حتى الشيء الأول الشيء الثاني كلاهما يمنع المسلم. أما ما يشترط فيه الجرح، أما هنا لابد أن يموت بالجرح. شلون؟ شيء الثاني شيء الثاني شيء الثاني قاعد يتكلم عن شيء الثاني يتكلمين شيء الثاني. إحنا هاي مبنى الشيء الأول أيضا في الدروس، راجع الدروس هاي مبناها أيضا. لا يشترط الجرح ما له في ما له ناصل، فكيف يشترط موته بالجرح هنا؟ فقد يقال أن هذا الشرط ثابت في أي باب؟ في باب الكلب المعلم، لا في باب الصيد. وإن كان في باب الصيد بالآلة، كيف نجمع بين المطلبين؟ تفارده فكر كونيد، شلون نجمع بين المطلبين؟ مو سندويشات يا شيخ حسن اللمعة، مو سندويشات وانت قاعد تتعشى تقرأها، ما يصير. لازم أن تقرأها وانت عندك شاي، عندك نسكافيه، بالك فاتح الكتب تحتك، شوف دقق في الكلمات، دقق في المطالب. مو هيك بعد سندويتش ليست سهل المنال، لا ينالها الا ذو حظ عظيم. يحتاج توسل، يحتاج الى تامل، يحتاج يمكن توصل لشيء من كلمات الشهيد ثاني. ليست مبالغه قد وجدانا، ها اتكلمون بالمبالغه بالوجدان، لانه كثير منها مطالب، وما خفي عنا علينا اكثر اعظم. قال: وكذا يشترط موته بالجرح أو أن لا يغيب عن وفيه حياة مستقرة. ويشترط أيضا وامتناع المقتول، يشترط أن يكون المقتول ممتنعا، وإلا لا. يعني هذا مو شرط، قلنا هنا أشكلنا عليه، قلنا تارة نتكلم عن الشرط وتارة نتكلم عن ما هو موضوع تحقق التذكية. قلنا تارة نتكلم عن شرائط التذكية فيقال الإسلام التسمية كذا، أما هنا نتكلم عن ما هو الحيوان القابل للتذكية عن طريق الصيد. لا بد أن يكون شنو؟ ممتنعا. ليش؟ تذكرون الفرخة والدجاجة، المثال لا تنسى الفرخ والدجاجة. لا يقال صاد الكلب صاد الدجاجة، يقال الكلب قتل الدجاجة. هنا أيضا دجاجة موجودة والفروخ موجودة قاعدة، أنت قمت من بعيد ضربت سهم، يقول ما صدت أنت واضح تقتلت، هذا مو صيد. الصيد فرع الممانعة بين الطرف بين
الأكمون. ما إحنا لو كان الحيوان ممتنع قريب
يكفي، ما دام هو ممتنع يتحقق عنوان الصيد. نعم وقع واحد مشكك مثل اللي قلت أنت، لو كان مقبل عليك مقبل ومسلم روحه، وبعضهم قال هذا أهليون بالعرض في مثابة الأهلي بالعرض، فلا يصح صيده لأنه لا ينطبع أنه صاده. إذا جاك مقبل كل شيء معكم، الدجاجة اللي تجيك مقبلة أنت قمت قتلتها، يقولون هي قتلون ما يقولون صاده، يقولون قتله. ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر، تقدم أو قاصد وغيره أو مسم وغيره. خب وش يعني ولو اشترك؟ خب لم يحول بلي. وبالجملة فآلة جامع الشرائع، وبالجملة يعني ما نجيب لك على القاصل وغيره مسمي وغيره، يقولوا بالجملة ايش قصدنا؟ فآلة جامع للشرائط وغيره. لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم ومن بحكمه، يعني إذا علمنا أن الجرح بسبب شنه؟ بسبب صيد المسلم أو الجامع للشرائط، وما هو في حكم المسلم كالمميز أو كلبه. لو كانت الآلة كلبين فصائدان، بل استغفر الله. يقول نعم، إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل، يعني يعلم استناد الصيد واستناد ماذا عدم الاستقرار والموت إلى ماذا؟ إلى فعل المسلم هو القاتل خاصة، وإن كان الآخر معينا على إثباته. قلنا أن الصيد أول ما دخلنا كتاب الصيد قلنا الصيد له معنيين، إما بمعنى تصيره غير ممتنع، وهذا يثبت بأي آلة ما فيها شروط لا إسلام ولا شيء، أنت تبي تصير غير ممتنع بحيث أنه تريد أن تضع يدك عليه. فلو جاء شخصان أحدهما سمى والآخر لم يسمي، فالذي لم يسمي غاية ما كانت دخالته أن يصير الحيوان غير ممتنع، ولكن لكن الموت استند إلى ماذا؟ الذي سمى. تحقق التذكية، تحقق التذكية، تحققت التذكية. خب هنا الحيوان لمن هو؟ هل الذي ذكى أو الذي صيره غير ممتنع؟ إلى ما من يملك؟ من هو المالك؟ هل المالك الذي صيره غير ممتنع أو الذي استند موت الصيد إليه؟ واضح سؤال؟ فماذا تقولون؟ أفتونا أرباب العزاء، من هو المالك؟ هل شركة في المالية ملك شركة؟ أو نقول لا، المدار في الملكية على الذي صيره غير ممتنع، أو المدار الذي ذكاه الذي هو المسلم، فمن؟ هذا سؤال دوفوم حط إياك في اللوحة، في لوحة الأسئلة. خب هاي السؤال الثاني، من هو الذي يملك؟ هل كلاهما شركتان؟ أو الذي صيره غير ممتنع؟ أو الذي ذكاه؟ هاي مسألة مبنية على مطلب، أنا أعطيكم نص الجواب مفتاح، أنه هل يعامل الحيوانات معاملة المباحات العامة؟ فإذا عاملناها معاملة المباح العام فكيف يملك المباح العام؟ بالاستيلاء. فقد يقال عنوان الاستيلاء عرفان يحصل بتصيره شنه؟ غير ممتنع، ولا علاقة له بالتذكية، فيكون الذي يملك هذا الصيد من؟ الذي صيره غير ممتنع، وحينئذ يكون هذا حلال بلال إلى من؟ الذي لم يسمي، والذي سمى فقط ذكى، فهو قال له أنت فقط شنو صرت عامل عندي، ذكيته وأنا صيرته غير ممتنع، هل هذا مقبول بالارتكاز؟ يقول أنا صدته وكل شيء وأنت تأكله حلال بلال، أو أنه صر شركة أو أنه كذا. واضح هذا مطلب غني يعني يحتاج لبحث. وإن كان الآخر معينا على إثباته، هم إشكال إذا كان معين على إثباته، إشكال سوفوم، كل إشكالات إحنا عندنا، إذا صيره غير ممتنع، خب إذا صيره غير ممتنع لا يخلو، إما أنه بعد تصييره غير ممتنع أثر سهم المسلم، فيكون السهم جاء في حيوان غير ممتنع فما تحقق عنوان التذكية، وإما أن يكون مقترنين، إذا كان مقترنين فكلاهما سيستند إليهما غير الامتناع. واضح مطلب؟ إذن دعوى أن أحدهما صيره غير ممتنع والآخر لم يصير لا يخلو، إما أن يكون الآخر مقارنا لسهم الذي لم يسمي فهذا خلف، لأنه عرفا يقال كلاهما لهما مدخلية في تصير الحيوان غير ممتنع، لأنه واحد غير ممتنع واحد ذكى، بل كلاهما على حد سواء. وإن كان سهم المسلم وسهم الجامع للشراف جاء بعد ذلك، يعني بعد تصير الحيوان غير ممتنع، صح أن يقال لا تتحقق التذكية أصلا، لأنه بعد فرض أن الحيوان غير ممتنع صار حيوانا، ماذا حيوان لا تتحقق به التذكية، لأن شرط التذكية أن يكون الحيوان ممتنع. فشلون تحل هالمطلب أيضا يا شيخ حسين؟ هذا سؤال كم؟ سفون. جمع الأسئلة واكتبها، سوي لنا رسالة بعدين إن شاء الله في كتاب الصيد والذباحة. أنا أقدر أجاوب بس مو كل شيء أجاوبه بعد، عشان تبحثون تشتغلون، كل شيء أجاوب ما يصير. الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب، تقاعد كل شيء نقول لك ما يفيد. الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب، هذه تروح تبحث تراجع تكتشف معلومات واجد في هالمطالب، لأنه موجودة في التناتيش، تحتاج إلى تنبر 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 لما توصل مهالنبرات اللي توصلها تحفر 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 تحصل معلومات، شنو معلومات واجد، لأن الكنوز مو موجود على ظاهر المطالب، داخل المطالب تحصلها، مو مطلب جيل واضح بتقرب تفهمه، لا تحتاج إلى تنبر تفكر. فهذا نفس البحث والفحص له غرض، واضح؟ نفس البحث والبحث له غرض، بغض النظر وصلت إلى النتيجة لو ما وصلت. قلت واحد يقول أنا ولا مرة قلت لي سؤال رحت بحثت، يعني أعرف ما بوصل، لكن مرة رحت ضيعت وقتي طول الليلة وبحثت بس ما حصلت، فقال لي ضيعت وقتي، تذكرون؟ قال ضيعت وقتنا ديك الليلة أول مرة وآخر مرة بعد، لأن قمت طول الوقت 4 ساعات أبحث ما وصلت للنتيجة. قلت لي أنا غرضي مو في الجو، غرضي في البحث، الغرض في الجع كما يقولون في الوصول، لا الغرض في المجعول والمتعلق. خب بني. ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة، يأتي إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.